بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات، وبسطها موضع آخر، وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره، بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى، ونسبته له إلى الظل والسفه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
ونسبة له،
بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى ونسبته له إلى الظلم والسفه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية وإنكار.
طعن في الرب يكون ونسبة له معطوف على الطعن، طعن في الرب ونسبة له إلى الظلم والسفه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية وإنكار. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بعد أن ذكر ما ذكر من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى بعض الدلائل على ذلك، انتقل إلى أمر مهم، وهو قوله: بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم، إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم كما حصل من المشركين جحدا وعلوا، وكما حصل من جميع المخالفين للرسل من اليهود والنصارى، منهم من أنكرها مطلقا، ومنهم بعض اليهود وكذلك أي بعض من أهل الكتاب قالوا إنما هو رسول إلى العرب خاصة، أقروا برسالته ولكن جعلوها رسالة جزئية إلى العرب خاصة، وهذا كله ليس بصواب بل باطل ومنكر، كما ذكر رحمه الله بأن إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى، طعن في الرب تبارك وتعالى، وأيضا قال: ونسبة له إلى الظلم والسفه. نسبة إلى من؟ إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى. قال تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، قال: بل جحد للرب بالكلية وإنكار. ومعنى بل هذا يسمى إضراب انتقالي من الأدنى إلى الأعلى. فقوله بل جحد للرب بالكلية وإنكار معناه أن من أنكر الرسالة، إنكار الرسالة مستلزم لإنكار الربوبية أي لإنكار وجود الرب. قد يقول قائل: كيف يكون هذا؟ هذا ما سيأتي في الجواب في كلام الشارح رحمه الله. تفضل.
قال رحمه الله: وبيان ذلك أنه إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويحلل ويحرم ويفرض.
كلها منصوبة، كل الأفعال منصوبة على بأن أو
حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق، ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وذراريهم وديارهم، ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض، وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له. والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق، وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة،
أي على فرض أنه ليس برسول، على فرض أنه ليس برسول كما يزعم من قال بأنه ليس برسول. واضح هذا يا جماعة؟ يعني يقول الشارح: كيف يكون ليس برسول وهو يؤيد بهذه التأييدات وينصر بهذا النصر المؤزر العظيم، وعلى زعم هؤلاء أنه يقتل أولياء الله وأنه يخذل كذلك أولياء الله ويقتل كذلك ويشرد ويسبي من هم من خواص الله جل وعلا زعموا، كيف يكون هذا في حق الله رب العالمين؟ كيف يؤيده وهو ظالم؟ كيف يؤيده وهو سفاك للدماء؟ وهو إلى غيرها من الأشياء التي مدارها على الظلم والفجور، مدارها على الظلم والفجور والطغيان. طيب فضل.
قال رحمه الله: وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر، وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره هذا ويرفع له ذكره وهذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه واستمرت نصرته عليهم دائما والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين، فيلزمهم أن يقولوا: لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين.
واضح يا جماعة وجه جحد الربوبية؟ يعني يقول على قول هؤلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس برسول، ما هو إذن؟ هو رجل ظالم أراد الملك، رجل ظالم أراد ماذا؟ أراد الملك، فسفك الدماء واستحل الذرية واستحل الأموال وفعل ما فعل في أولياء الله زعموا، وهو مع هذا ينصر ويؤيد وتتتابع له أنواع التأييدات والنصر، بل إذا دعا ربه أجابه، وهو مع ذلك في نظر هؤلاء أنه من أكذب الناس وأظلمهم، إذ أنه ينسب تلك الأمور من القتل والسبي واستحلال الأموال وما شابه ذلك ينسبه إلى ماذا؟ إلى الله رب العالمين، ومع هذا ربه ينصره ويؤيده ويعينه على أفعاله كلها إلى أن توفاه، وما توفاه إلا وهو في قمة من قمم المجد وقمم النصر المؤزر. فكيف بعد هذا يقال في حق رب يفعل هذا بعدو من أعدائه؟ معناه أنه لا يستطيع ماذا؟ لا يستطيع أن يمنعه مما فعل من الظلم والعدوان والبغي على زعم هؤلاء. ومن كان كذلك هل يصلح أن يكون ربا؟ الجواب ماذا؟ لا يصلح أن يكون ربا، بل فعل هذا يدل على أن الرب ليس بمطلع على هذا الرجل، ولا كذلك عالم بهذا الرجل، ولا له قدرة على هذا الرجل، ولا إلى غيرها من الأشياء مستلزمة لإنكار وجود الرب جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين؟ ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد. ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم أمره ولم تطل مدته، بل سلط الله عليه
لم يتم أمره ولم تطل مدته بل سلط الله
ولكن لم يتم أمره ولم تطل مدته بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم فقطعوا دابره واستأصلوه. هذه سنة الله التي قد خلت من قبل، حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل، لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته. كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. وهنا انتهى جواب الشرط، ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل ويحق الحق. وقال تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فأخبر سبحانه أنه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره.
الحاصل من هذا أن من قال وزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس برسول فهو طاعن أولا في مقام النبوة والرسالة، وهو طاعن أيضا ثانيا في الله رب العالمين. ووجه ذلك كما تقدم ذكره أن الله جل وعلا جرت سنته في كل من حاز في كل من حاد عن الطريق وجار عن الطريق أنه يقسمه سبحانه وتعالى ويجعله عبرة للمعتبرين، ولا سيما إذا كان هذا المعتدي الظالم ينسب ما ينسبه إلى الله. وتأملوا فيما مضى وفيما ذكر في كتاب الله جل وعلا في قصة الجبابرة، كيف أن الله جل وعلا قسمهم، وكيف أن الله جل وعلا أهلكهم، وكيف أن الله جل وعلا سلط عليهم أولياءه، سلط الله على هؤلاء الظلمة الفجرة أولياءه فنصرهم الله جل وعلا عليهم نصرا مؤزرا. واعتبروا بقصة من؟ بقصة فرعون ذلك الطاغية الظالم، وقصة النمرود، وقصص كثيرة مما قصها الله جل وعلا لنا في كتابه، أو قصها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته المشرفة. فالحاصل أن سنة الله جل وعلا جرت في كل من كان على هذه الحالة، أن الله جل وعلا لا يمكنه تمكينا مطلقا، ولكنه ماذا؟ يقسمه، وكذلك يظهر من عوراته ومن غدراته، وما يجعله الله جل وعلا في ذلك الغير أو في ذلك الشخص مما يكون عليه نكالا في دنياه وأخراه. وإذا قيل هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ليس برسول كما زعم من زعم، فمعناه أن الله ينصره ويؤيده دائما وأبدا إلى أن توفاه. ومعنى هذا إما أن يقال بأن الله جل وعلا راض عن فعله، وإذا قيل بأنه راض عن فعله وهو ينسب ذلك الفعل من الظلم زعمه إلى الله جل وعلا، فمعناه أن الله جل وعلا رضي بذلك الظلم، وهذا طعن في الله رب العالمين. وإما أن يقال بأن الله جل وعلا ليس براض عن ذلك الفعل، ولكنه لم يستطع أن يغير شيئا ولا أن يفعل شيئا، وهذا كذلك ماذا؟ هذا كذلك طعن في الله رب العالمين، بل يستلزم منه لوازم باطلة، منها أن الله جل وعلا إما أن يكون ليس مطلعا على فعل ما فعله، وليس عالما، وليس قادرا على تغيير ما يستطيع تغييره، ولا خلق ما يجعله مانعا له من الأمور والأسباب إلى غير ذلك مما يترتب عليها جحد الربوبية. إذن كون الرب جل وعلا يؤيده وينصره ويستجيب لدعواته ويمكن له في الأرض ويعلي كلمته ويشهد له من يشهد من أهل الأرض بالنبوة والرسالة ويعلو شأنه بين الخلق، يدل على ماذا؟ يدل على أنه رسول حقا من الله جل وعلا، وهذه إنما هي تأييدات من الله رب العالمين له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن عند من وفقه الله جل وعلا للاعتبار بما هو عبرة لمن كان من أهل الاعتبار. فالحاصل أن هذه العلامات كما ذكر هي من علامات النبوة، كون الله جل وعلا يؤيده وينصره ويستجيب دعواته، وهو مع هذا ينسب كل أمر إلى ربه جل وعلا: الله أمرني بكذا، والله نهاني عن كذا، والله يؤيده وينصره، يدل على ماذا؟ على أنه من الله، على أن ما جاء به من ماذا؟ من الله، وأنه رسول الله جل وعلا حقا، لا كما قال الأفاكون الكذابون. وإلا هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه تكذيب الرسل أولا، وثانيا الطعن في الله ربي العالمين. وقد قال الله جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عما يصفه به المفترون المخالفون للرسل، المفترون المخالفون للرسل. الله جل وعلا سبح نفسه أن يكون هذا في ملكه أو أن يكون هذا في خلقه، ثم قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. لماذا سلم على المرسلين؟ لسلامة ما جاءوا به من النقص والعيب، لأن ما جاءوا به هو الكمال المطلق الذي أنزله الله جل وعلا عليهم ورضيه لهم. ثم قال: والحمد لله رب العالمين، الذي يستحق الحمد المطلق، يستحق الحمد المطلق لكماله وإنعامه ولأفعاله الحميدة، فإنه لا يضع الأشياء إلا في مواضعها المناسبة. تفضل.
قال رحمه الله: وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول، فالرسول أخص من النبي.
طيب، أولا هذا فيه نظر، التفريق بين الرسول والنبي بهذا التفريق تفريق فيه نظر عند طائفة من أهل العلم، إذ أن الرسول والنبي كلهم مبلغون عن الله، وكلهم مأمورون بالتبليغ عن الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي. فالرسول ماذا؟ مرسل، والنبي كذلك ماذا؟ مرسل. واضح يا جماعة أم لا؟ وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. الشاهد منه: وما أرسلنا، ومعنى الإرسال ها هنا ماذا؟ يتضمن التبليغ، يتضمن ماذا؟ التبليغ. وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي. واضح يا جماعة أم لا؟ أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان. الحديث: يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، فهذا يدل على أن النبي ماذا؟ بلغ ما أمره الله جل وعلا بتبليغه. بل أتباع الأنبياء فضلا عن الأنبياء مأمورون بالتبليغ، أتباع الأنبياء مأمورون بماذا؟ بتبليغ دين الله جل وعلا، كما دل على هذا أدلة كثيرة من كتاب الله جل وعلا، وكذلك من سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من هذه الأدلة ما ذكره الله جل وعلا في قصة الرجل في سورة ياسين: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا قوم ماذا؟ اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، إلى آخر ما ذكره الله جل وعلا من الآيات في هذا الرجل. فهو داع إلى الله، وهو رجل من الناس صالح من الصلحاء، ولكنه داع إلى الله، داع إلى الله. وهكذا قال الله جل وعلا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لأتباعه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن النبي وأتباع الأنبياء مأمورون بماذا؟ بالتبليغ، وكل بحسبه. أي بحسب علمه وبحسب طاقته وحسب طاقته. إذن التفريق بين النبي والرسول بهذا التفريق منتقد بهذا الاعتبار. وكما مر معنا فيما مضى أن من أحسن التعاريف ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التفريق بين الرسول والنبي، وهو أن الرسول من أمر بشريعة جديدة إلى قوم ماذا؟ إلى قوم مخالفين، وأن النبي من أمر بماذا؟ من أمر بشريعة من قبله، كما مر معنا نص العبارة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في النبوات: فالنبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأه الله، فهو ينبئ بماذا؟ بما أنبأه الله، فهو المبلغ. واضح يا جماعة؟ قال: بما أنبأه الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغ رسالة من الله إليه فهو رسول. قال: وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي، وليس برسول، إذن إذا لم يرسله إلى أحد يبلغه عن الله رسالة، أي رسالة منفردة مختصة، فهو ماذا؟ فهو نبي، ومع هذا التعريف كذلك استشكل أدخل عليه بعض الأشياء أو انتقد ببعض الأشياء، وذلك بأنهم قالوا بأن إسماعيل عليه السلام رسول، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: اذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ومع هذا إبراهيم أو إسماعيل جاء بماذا؟ بشريعة أبيه، دعا إلى شريعة أبيه إبراهيم الخليل عليهما السلام. وأيضا استشكل كذلك آدم عليه السلام، إذ أنه لم يأتي بشريعة من قبله، بل هو أول البشر عليه السلام، ولكن كما سمعتم أن هذا من أفضل التفريقات، وإلا ذكر بعض أهل العلم تفريقات أخر، في ذلك. فمن ذلك ما ذكره الماوردي رحمه الله تعالى في التفسير، حيث قال في التفريق بين الرسول والنبي، قال: فيه قولان، أي لأهل العلم قولان في التفريق بين الرسول والنبي. قال: أحدهما أن الرسول والنبي واحد لا فرق، وإنما جمع بينهما لأن الأنبياء تختص بالبشر والرسل تعم الملائكة والبشر. واضح يا جماعة؟ هذا قول لأهل العلم في أنه لا فرق بين النبي والرسول، بل هما واحد. ولكن لماذا ذكروا في الآية في قول الله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول قبلك من رسول ولا نبي؟ لماذا فرق قال من رسول ولا نبي؟ قول: أن النبوة خاصة بالبشر والرسالة تعم البشر والملائكة. واضح يا جماعة أم لا؟ قالوا: إذن هذا لأجل هذا المعنى، فإذا لا فرق بين الرسول والنبي. المعنى الثاني أو القول الثاني في المسألة، أنهما مختلفان، وهذا هو الراجح، أن الرسول والنبي بينهما اختلاف وتغاير. ثم اختلف في الضابط، فقالوا أولا أن الرسول أعلى، قالوا إن الرسول أعلى من النبي، واختلفوا في الفرق على أقوال ثلاثة في الفرق بين الرسول والنبي. الأول أن الرسول تنزل عليهم تنزل عليهم الملائكة بالوحي، والنبي يوحى إليه في نومه، يوحى إليه في نومه. هذا قالوا فرق بين الرسول والنبي. واضح يا جماعة؟ الفرق الثاني أن الرسول هو المبعوث بوضع الشرائع والأحكام، بوضع الشرائع والأحكام، والنبي هو الذي يحفظ شريعة الله، هو الذي يحفظ شريعة الله الشريعة السابقة. الثالث أن الرسول هو المبعوث إلى أمة والنبي هو المحدث الذي لا يبعث إلى أمة. هذه ثلاثة أقوال. وقول الرابع ما ذكره الشارع هاهنا أي في التفريقات، وقول خامس ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فتكون الأقوال كم يا جماعة؟ خمسة أقوال، وأقربها ولا نقول أنه الصحيح. لماذا؟ لأنه كما سمعتم لا يسلم من ماذا؟ لا يسلم من اعتراض. الأقرب فيه ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا.
طيب، قوله فالرسول أخص من النبي بمعنى أن الرسول لا يكون رسولا إلا وهو نبي، وأما النبي فلا يشترط أن يكون ماذا؟ فلا يشترط أن يكون رسولا. لذا قالوا فكل رسول نبي، فكل رسول نبي. لماذا؟ لأن الرسالة، لأن الرسول أخص، الرسول أخص من ماذا؟ من النبي. الأنبياء أعم والرسل أخص، وقد جاء في حديث أبي أمامة عند ابن ماجه وغيره بإسناد يصححه أو يحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كذلك يحسنه أو يصححه شيخنا العلامة مقبل الوادع في الصحيح المسند، سئل النبي صلى الله عليه وسلم كم عدد الرسل؟ قال 313، وجاء في بعض الروايات 15. قال وكم عدد الأنبياء؟ قال لا يحصيهم إلا الله، أو لا يعلم عددهم إلا الله. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الأنبياء أكثر. واضح يا جماعة؟ أكثر من ماذا؟ من الرسل. ويدلنا على أن ثم فرق بين الرسل والأنبياء، على أن ثم فرق بين الأنبياء والرسل، لا كما قال أصحاب القول الأول أنه لا فرق بين الرسول والنبي. واضح هذا جماعة أم لا؟ فالرسول أخص من النبي، الرسول أخص من النبي، ومعنى هذا أن النبي أعم من الرسول. لذا قيل فكل رسول النبي، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسولا. تفضل.
قال رحمه الله: ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها، بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها.
طيب، وهذا الأخير في قوله رحمه الله: ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، يرد القول الأول من أن النبي ليس مبلغ. واضح يا جماعة أم لا؟ يرد القول الأول من أن النبي لم يؤمر بالتبليغ. واضح يا جماعة أم لا؟ لماذا؟ لأن النبي مرسل، لأن النبي مرسل بالرسالة ماذا؟ بالإرسال العام، مرسل بالإرسال العام بمعنى بالتبليغ العام. وإن كان الرسول أخص بالتبليغ، إذ أن الله جل وعلا يبعثه فيما مضى قبل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى قومه خاصة، كما جاء في حديث جابر وحديث غيره في الصحيحين وغيرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس كافة. واضح جماعة أم لا؟ إذن قوله رحمه الله: ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، أي من جهة الرسالة نفسها، من جهة الرسالة نفسها. لماذا؟ قال: فالنبوة جزء من الرسالة، النبوة جزء من الرسالة، لأن الله جل وعلا يرسل النبي، يرسل النبي بماذا؟ بما يأمره به من تقرير شريعة من قبله، على القول بأن النبي من بعث مقررا لشريعة ماذا؟ من قبله. واضح يا جماعة أم لا؟ والرسول مرسل بماذا؟ بالإرسال، كذلك الخاص أي مرسل بماذا؟ بالشريعة، مرسل بشريعة جديدة، على القول بأن الرسول من بعث إلى بشريعة ماذا؟ جديدة. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن الرسالة أعم، الرسالة أعم. لذا قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. قال إيش؟ ما أرسلنا. واضح يا جماعة؟ فالإرسال، الرسالة أعم، الرسالة أعم، والرسول أخص. واضح يا جماعة أم لا؟ فكما قال رحمه الله: ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها، تتناول النبوة وغيرها، أي أن من الرسالة الإنباء، إنباء النبي بأنه نبي، إنباء النبي بأنه ماذا؟ بأنه نبي. واضح يا جماعة؟ هذا من الإرسال، هذا من الرسالة، هذا من الرسالة. طيب، قال: بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل كل رسول ماذا؟ يكون نبيا، ولا يكون العكس، أي كل نبي رسول، بل الأمر بالعكس. فلذا قال: فالرسالة أعم من جهة نفسها، من جهة نفسها، وأخص من جهة أهلها، من جهة أهلها أخص. طيب تفضل.
قال رحمه الله: وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم.
وعنده خصوصا إيش؟ محمدا. طيب هذا الصواب، لأن عندنا هنا وخصوصا محمد بدون ألف، يعني بدون تنوين، والصواب محمدا، لأنه يكون منصوب على بالمصدر، يعني التقدير: وأخص خصوصا محمدا. طيب تفضل.
وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وإنه خاتم الأنبياء.
طيب، وقوله إرسال الرسل من أعظم نعم الله كما قال رحمه الله تعالى، فهي من أعظم النعم وأجلها التي امتن الله جل وعلا بها على عباده، ولا سيما بعثة خاتم الأنبياء وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهي من أعظم منن الله جل وعلا على العباد. لذا قال الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين. فالله جل وعلا امتن على أهل الإيمان بماذا؟ قال: إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبأن أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهي نعمة عظيمة جليلة تستحق الشكر آناء الليل وآناء النهار، وهذا من فضل الله، وهذا من فضل الله جل وعلا على عباده المؤمنين. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وإنه خاتم الأنبياء. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها. فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة، ختم بالبنيان وختم بالرسل. أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي، يمحو الله بالكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي.
وهذا هو الشاهد، والعاقب الذي ليس بعده نبي، وكما ذكر في التخريج شيخ الباني في الصحيحين من حديث جبير ابن مطعم، والأول من حديث أبي هريرة، والأول من حديث أبي هريرة. طيب تفضل. يعني ونبه الشيخ الألباني في اللفظ الأول، قال صحيح غير أن عزوه بهذا اللفظ للصحيحين وهم، وإنما هو عند ابن عساكر في تاريخ دمشق من حديث أبي هريرة كما في الجامع الكبير السيوطي، قال وأخرجه الشيخان عنه وعن جابر نحوه من حديث نحوه، وكذا رواه أحمد في مواضع عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي الحديث.
طيب، وهذا الحديث كذلك يعني عزاه إلى مسلم في قوله وفي صحيح مسلم، وليس في صحيح مسلم بهذا اللفظ، يعني هذا اللفظ ليست بهذا اللفظة أو بزيادة هذه اللفظة، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ليس في صحيح مسلم، وإنما هو في مسند أحمد وسنن أبي داود وغيرها وغيرهما، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، وهو في صحيح المسند من دلائل النبوة لشيخنا رحمه الله، وأصله عند مسلم، أصل الحديث عند مسلم لكن بغير هذه الزيادة، أصل الحديث في مسلم بغير الزيادة. تفضل.
قال رحمه الله: ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بالنبيون.
طيب، وهذا الحديث كما ذكر في قوله ولمسلم فهو في صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة. طيب، والشاهد من هذه الأحاديث المذكورة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا رسول، لا نبي بعده ولا رسول. وبعض الجهلة، بعض الجهلة بكتاب الله وبسنة رسوله وكذا بلغة العرب، زعم أنه نبي وأتى بالعجائب، وأتى بالعجائب مستدلا بمثل هذه الأدلة، يقول قال الله جل وعلا: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم النبي في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. قالوا معنى خاتم النبيين أي أنه زينة الأنبياء كالخاتم، واضح يا جماعة؟ وخاتم النبيين قال معناه أنه خاتم، يعني زينة، زينة النبيين كما ذاك الخاتم في الأصبع، كالخاتم في الأصبع، وليس معناه أنه ختم به النبوة، وليس معناه أنه ختم به النبوة. ومن قال هذه المقالة فهو كافر بإجماع الأمة، من قال بأن نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم قد يكون فإنه كافر بالله العظيم، فإنه كافر بالله العظيم. ومن شك أو أنكر أو جحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، خاتم الأنبياء والرسل، فإنه كافر بالله العظيم. لا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، لأنه مكذب لكتاب الله جل وعلا ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولما أجمعت عليه الأمة من أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك من الأدلة العجيبة الغريبة أن بعضهم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أنه لا نبي بعدي، لا نبي بعدي، قال: أنا اسمي لا، أنا اسمي لا، ومعنى الحديث لا نبي بعدي، واضح يا جماعة؟ يقول أنا لا ولا نبي بعد، قال فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأني إيش؟ بأني سأكون نبيا، وهذا كما قلنا من العجب، من العجب العجاب فيما يفعله الدجالون من مدعي النبوة، من مدعي النبوة. وبعضهم يستدل بأشياء عجائب وغرائب مدعو النبوة كما مر معنا أنهم يفضحون، يأتون بأشياء ماذا؟ كما قيل عجائب وغرائب، عجائب وغرائب. والحاصل في هذه المسألة أن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا يختلف فيه اثنان من أهل الإسلام، أنه خاتم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه، به ختم الله جل وعلا الرسالات، وبه ختم الله جل وعلا النبوة، وبه ختم الله جل وعلا الوحي. بأي شريعة بعد شريعته صلى الله عليه وسلم؟ بل ربنا جل وعلا أوحى إليه يوم أوحى بقوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا شرع ولا رسول ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن زعم غير ذلك فهو كافر بإجماع الأمة، لا خلاف في ذلك. فضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وإمام الأتقياء، قال الشارح رحمه الله: الإمام الذي يؤتم به أي يقتدون به، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء.
وهذا واضح، فهو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إمام الأتقياء، صلى الله عليه وسلم إمام الأتقياء، بل سيد الأولين والآخرين. قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، كما في الصحيحين من حديث عائشة، وجاء من حديث أنس، وجاء من حديث غيرهما رضي الله عنهم أجمعين. والله جل وعلا أمر العباد بطاعته والاقتداء به واتباعه. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والأدلة في ذلك كثيرة. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. فإذن كما قال رحمه الله تعالى، هو صلى الله عليه وسلم الإمام، ومعنى الإمام الذي يكون ماذا؟ مقدما على غيره، مؤتما به، يأتم به من وراءه، يأتم به من وراءه، ويأتم به أتباعه، ويأتم به أتباعه. قال: أي يقتدون به. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به، وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. فإذا كان من الأتقياء فالنبي صلى الله عليه وسلم إمام أولئك الأتقياء. تفضل.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وسيد المرسلين. قال الشارح رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة: أنا سيد الناس يوم القيامة. وروى مسلم والترمذي عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم.
طيب، قوله رحمه الله: أنا سيد ولد آدم، الحديث قال رحمه الله رواه مسلم، وهو في مسلم من حديث أبي هريرة كما ذكر في التخريج، كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقال: وفي أول حديث الشفاعة: أنا سيد الناس يوم القيامة، كما في الصحيحين من حديث أنس، كما في الصحيحين جاء من حديث أنس وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. وقال: وروى مسلم والترمذي، قال وروى مسلم والترمذي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه ذكر الحديث، والحديث ذكر الشيخ الباني رحمه الله تعالى في التخريج قال: وقال الترمذي بعد إخراجه: حديث صحيح واللفظ لمسلم، أي هذا اللفظ لفظ من؟ لفظ مسلم، ولفظ الترمذي أتم، لكن فيه من هو كثير الغلط كما بينته في الصحيحة. فالحاصل أن الحديث في ماذا؟ في صحيح مسلم. والناظر في الحديث يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد ولد آدم. طيب، فما معنى السيد؟ ما معنى السيد؟ السيد من السيادة، السيد من السيادة، وتكون للرئيس على القوم، وتكون للرئيس على القوم، أي ها هنا في قولي أنا السيد معناه ماذا؟ من السيادة، تكون رئيس على القوم، وهو مشتق من السؤدد. من السؤدد أي من السيادة، السيادة من السؤدد، وقيل من السواد أي مشتق من السواد. قالوا: لكونه يرأس على السواد الأعظم من الناس، أي يكون رئيسا على السواد الأعظم من الناس. وقوله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، في مبحث السيد أو في هذا الأمر وهذه اللفظة عدة أبحاث أو عدة مسائل، في قوله أنا سيد ولد آدم عدة أبحاث وعدة مسائل. أولى هذه المسائل إطلاق لفظ السيد على الله تعالى، فالسيد كما جاء في حديث عبد الله بن الشخير عند أبي داود وغيره، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السيد الله، السيد الله. إذن السيد من أسماء الله، واضح يا جماعة؟ والمراد هنا بالسيادة السيادة المطلقة، كما في تفسير قوله الصمد، الله قل هو الله أحد الله الصمد، قالوا الصمد الذي له السؤدد، ومعنى السؤدد أي السيادة المطلقة. هذا أمر، وإطلاقه على النبي، إطلاق السيد على النبي كما في الحديث أنا سيد ولدي آدم، باعتبار أنه سيد النوع الإنساني، باعتبار أنه سيد النوع الإنساني فهو سيد البشر، بل أطلق بعضهم بأنه سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا سيد كل مخلوق، أي رئيسه وعظيمه، رئيسه وعظيمه. فإن قيل فما الفرق بين إطلاقه على الله وإطلاقه على رسوله، على رسول الله؟ واضح يا جماعة؟ فالجواب أن إطلاقه على الله، إطلاق السيد على الله بمعنى المالك والمولى والرب، لا بالمعنى الذي يطلق على المخلوق أي الرئاسة ونحوها. واضح يا جماعة أم لا؟ السيد في حق الله بمعنى إيش؟ المالك، بمعنى المولى، بمعنى الرب. أما في حق النبي بمعنى ماذا؟ بمعنى الرئاسة والتعظيم والتقديم على الغير، فتكون سيادة نسبية بالنسبة لغيره. وإذا علم هذا فهل يجوز أن يقال لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيد؟ واضح يا جماعة؟ علم الفرق بين إطلاق السيد في حق ربنا جل وعلا وفي حق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بقي هل يمكن أن تطلق السيادة على غير الرسول صلى الله عليه وسلم من البشر أم أنها خاصة بالرسول؟ فالجواب نقل منعه عن مالك، نقل منعه أي إطلاق السيد، نقل منعه عن الإمام مالك، واستدل بالحديث السابق السيد الله، وجوزه قوم آخرون واستدلوا بحديث قوموا إلى سيدكم، قالوا فيجوز أن يطلق على المخلوق بالمعنى السابق أي بمعنى الرئيس كما في هذا الحديث وغيره كقول سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم في شان ابن أبي سلول كادوا أن يسودوه على أهل البحيرة. ما معنى يسودوها هنا؟ يرئسوه، واضح يا جماعة؟ قالوا وكما جرى في كلام كثير من السلف من إطلاق بأن فلانا من سادات الصحابة وفلانا من سادات التابعين وما شابه ذلك، واضح يا جماعة أم لا؟ قالوا لكن يقيد فيقال فلان سيد كذا وفلان سيد أهل عصره وهكذا، أي أن السيادة في حق المخلوق غير الرسول صلى الله عليه وسلم تكون مقيدة بسيادة زمانية أو سيادة مكانية. سيادة زمانية كأن يقال فلان سيد التابعين، سعيد بن المسيب سيد التابعين، واضح يا جماعة؟ ومكانية كأن يقال فلان سيد الأوس، سيد الخزرج، سيد أهل اليمن وما شابه ذلك، واضح يا جماعة؟ أي سيادة في أماكن معينة فتكون باعتبار الأزمنة أو باعتبار الأمكنة، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى فينقل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، خرجاه في الصحيحين. فكيف يجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟
يعني واضح يا جماعة الإشكال أم لا؟ الإشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى مع قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، كيف يقول أنا سيد ولد آدم وفي الحديث الآخر يقول لا تفضلوني على موسى؟ إشكال أم ليس بإشكال؟ إشكال. فما الجواب؟ تفضل.
قال رحمه الله فالجواب أن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه مسلم وقال أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهو النفس كان مذموما، بل نفس الجهاد إذا كان قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما، فإن الله حرم الفخر، وقد قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر.
يعني هذا الوجه الأول، الوجه الأول أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى معناه لا تفضلوني على سبيل الافتخار، على سبيل الافتخار، وهذا يؤيده قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي لا على سبيل الافتخار ولكن على سبيل الإخبار، الإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر أي أنه لا يفتخر افتخار المتكبر المعجب، ولكنه أخبر بما أخبره الله به وبلغ ما أمره الله جل وعلا بتبليغه، واضح هذا جماعة أم لا؟ فإذا كان كذلك فلا ينبغي لإنسان على سبيل الفخر أن يقول مثل هذه العبارات، واضح يا جماعة؟ فقول لا تفضلوني على موسى يحمل على هذا المعنى، يحمل على هذا مع لا تفضلوني على موسى على سبيل الفخر والحمية، على سبيل الفخر والحمية. تفضل.
قال رحمه الله: فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمفضول، وعلى هذا يحمل أيضا.
طيب، الانتقاص بالمفضول ليس المراد الانتقاص بأن يتنقص موسى، لأن من تنقص نبيا فقد تنقص جميع الأنبياء، وتنقص نبي يستلزم منه ماذا؟ الكفر بالله جل وعلا. ولكن مراد التنقص ها هنا باعتبار أنه ليس مثل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل هو من حيث الفضل أنقص من محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيكون المراد بالانتقاص ها هنا انتقاص ماذا؟ انتقاص نسبي بالنسبة لفضيلة محمد صلى الله عليه وسلم. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهو بمعنى بالمعنى السابق الذي هو حمية، الذي هو بمعنى حمية. يقول موسى أفضل من نبي من محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أين موسى من محمد صلى الله عليه وسلم؟ محمد صلى الله عليه وسلم أعظم وأجل. واضح جماعة أم لا؟ فيكون في معنى من معاني، واضح؟ فهذا يكون من هذا الباب، والله أعلم.
قال رحمه الله: وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء إن كان ثابتا، فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره، لكن بعض الناس يقول إن فيه علة بخلاف حديث موسى، فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقهم.
والشيخ الباني رحمه الله تعالى يقول لم تظهر له علة، ولم يعلم من قال بأن له علة. ذكر الشيخ الباني في الحاشية قال: وقد غمز الشارح من صحته ولا أعلم له علة، ولم يتكلم عليه الحافظ الفتح. ثم قال: وله شاهد من حديث أبي سعيد مرفوعا بلفظ: لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون، وذكر الحديث. قال: أخرجه البخاري ومسلم. تفضل.
قال رحمه الله: وقد أجاب بعضهم بجواب آخر، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، وقوله: لا تفضلوا بين الأنبياء، نهي عن التفضيل الخاص، أي لا يفضل بعض الرسل على بعض، لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، بخلاف قوله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه. وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد لا ينصب على أفرادهم، بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل منك.
طيب، وهذا جواب ثاني، يعني وهذا جواب ثاني، وهو ماذا؟ وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، لا تفضلوا بين الأنبياء وما شابه ذلك، على سبيل التفصيل، على سبيل التفصيل لا على سبيل الإجمال. لا يقال أن محمدا أفضل من موسى، ولا يقال مثلا أن موسى أفضل من عيسى أو ما شابه ذلك، لكن يقال الله جل وعلا فضل بعض الأنبياء على بعض، كما قال الله جل وعلا في كتابه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، لم يقل أنا سيد ولد آدم فأنا أفضل من فلان وفلان وفلان من الأنبياء. فقالوا هذا إذا كان على سبيل الإجمال فماذا؟ فهو المطلوب. أما على التفصيل فهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، على سبيل ماذا؟ التخصيص. ولا تفضلوا بين الأنبياء، أي على سبيل ماذا؟ التخصيص. واضح هذا يا جماعة؟ هذا وجه ثاني. تفضل.
قال رحمه الله: ثم إني رأيت الطحاوي قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار.
طيب، في شرح معاني الآثار، وذكر العلماء الشراح رحمهم الله تعالى في الأحاديث في شرح حديث الباب كما ذكر ذلك الحافظ وقبله النووي رحمهم الله تعالى أوجها أخرى، فمن ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال، أي لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تفضلوني على موسى وما شابه ذلك. قالوا هذا قبل أن يوحى إليه بأنه سيد ولد آدم، قبل أن يوحى إليه بأنه سيد ولد آدم. هذا وجه ثالث ذكر. ووجه الرابع ذكر أيضا أنه قال ذلك صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع وهضم النفس، على سبيل التواضع وهضم النفس. وذكرت أقوال أخرى في شرح أحاديث الباب. تفضل.
قال رحمه الله: وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على يونس بن متى، وأن بعض الشيوخ قال: لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا، فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله، وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج، وعدوا هذا تفسيرا عظيما، وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظا ومعنى، فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها.
لم يروه، الصواب لم يروه، أن الواو حرف علة تحذف بالجزم بلم، يعني الصواب أن يقال لم يروه. ها؟ نعم، يقال ماذا؟ لم يروه، نعم، بحذف الياء. أنت إيش عندكم؟ إيه طيب، لم يروه. يعني لا يقال لم يرويه. الياء تكون حرف علة تحذف لأجل حرف الجزم. طيب تفضل.
فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يرويه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها، وإنما اللفظ الذي في الصحيح لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وفي رواية من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب. وهذا اللفظ يدل على العموم، لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى. ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس، وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم، أي فاعل ما يلام عليه. وقال تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس، فلا يحتاج إلى هذا المقام، إذ لا يفعل ما يلام عليه، ومن ظن هذا فقد كذب. بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما قال أول الأنبياء وآخرهم. فأولهم آدم قد قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وآخرهم وأفضلهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح من رواية علي بن أبي طالب وغيره بعد قوله وجهت وجهي إلى آخره اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى آخر الحديث. وكذا قال موسى عليه السلام ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وأيضا فيونس صلى الله عليه وسلم لما قيل فيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فنهي نبينا عن التشبه به، وأمره بالتشبه بأولي العزم حيث قيل له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فقد يقول من يقول أنا خير من يونس، وليس للأفضل أن يفخر على من دونه، فكيف إذا لم يكن أفضل؟ فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوحي إلي أن تواضع.
طيب، يعني الشاهد من ذكر هذا كله، أولا في قوله، يعني هذا استطراد في قوله وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس ابن متى، فالحديث كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى، وهذا الكلام مأخوذ من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله، لا أصل له، وهذا الحديث لا أصل له، بل يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأنه باطل لا أصل له. وكذلك ذكر العلامة الألباني في الحاشية قال لا أعرف له أصلا بهذا اللفظ، وقد تقدم قريبا في حديث أبي هريرة ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى، ففرق بين هذا وذاك. هذا أمر. ثم بين الشارح رحمه الله أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الثابت عنه لا تفضل بين الأنبياء، وكما جاء في الحديث الآخر مذكور، يعني أن الله تبارك وتعالى يقول لا ينبغي لعبد، وفي رواية لعبد، يعني في الحديث المذكور لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، وفي رواية من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. لماذا؟ كما ذكر رحمه الله بعض الناس قد يقرأ القرآن فيرى أن الله جل وعلا عاتب يونس عليه السلام فيقول أنا خير منه، يقرأ قول الله جل وعلا عن يونس عليه السلام في بطن الحوت، يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يقول إذن أنا لم أظلم، أنا خير من يونس ابن متى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعتقد هذا المعتقد الباطل، بل قال من زعم هذا فقد كذب، فقد كذب. وكما ذكر الشارح رحمه الله، يعني لو فرض فرضا، لو فرض فرضا أن إنسانا من حيث الفضل والخير أفضل من إنسان، هل له أن يقول أنا أفضل من فلان؟ ها جماعة، فكيف بإنسان دونه؟ هذا يدل على ماذا؟ على أن هذا لا يكون ولا ينبغي، بل ولا يجوز أن يقال بأن فلانا أفضل من نبي لأن نبيا أخطأ أو ما شابه ذلك. واضح يا جماعة؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد،
حتى لا يفخر،
حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فالله تعالى نهى أن يفخر، فالله تعالى نهى أن يفخر على عموم المؤمنين، فكيف على نبي كريم؟ فلهذا قال: لا ينبغي لأحد أن يقول
لأحد، أو لعبد عندك؟ طيب في نسختنا لعبد، وهو الظاهر الحديث الأول لعبد. طيب تفضل.
فلهذا قال: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس، من يونس بن متى. فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفتخر على يونس. وقوله: من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، فإنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير نقصا، فيكون كاذبا، وهذا لا يقوله نبي كريم، بل هو تقدير مطلق، أي من قال هذا فهو كاذب، وإن كان لا يقوله نبي، كما قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عمله. وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك، لكن الوعد والوعيد
لبيان مقادير الأعمال،
لبيان مقادير الأعمال.
يعني هذا الحديث، لأن الحديث جاء في الحديث القدسي، الله جل وعلا جاء في الحديث القدسي قال، يعني الله عز وجل في الحديث القدسي قال في الحديث: لا ينبغي لعبدي، وفي رواية: لعبد لي، أن يقول أنا أفضل من يونس ابن متى. واضح يا جماعة؟ وهذا لا يقوله نبي، لأن الأنبياء منازلهم أعلى من أن يقول أنا أفضل من يونس ابن متى. فإذا كان هذا لا يكون في حق الأنبياء، فكذلك في حق غيرهم لا يجوز لهم من باب أولى، لا يكون ولا يجوز. بقي كيف يقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم معروف من حاله وأمره أنه يتنزع عن هذه الأمور؟ فأجاب الشارح رحمه الله تعالى بهذا، قال: هذا كقول الله جل وعلا: إن أشركت لا يحبطن عملك. ومعلوم أن صلى الله عليه وسلم معصوم عن الشرك. واضح يا جماعة؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم، لأننا لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله، كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم أجمعين.
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، على سبيل التبليغ الوحي الذي أمره الله جل وعلا به، لذا قال بعد ذلك: ولا فخر. واضح يا جماعة؟ لا، ليس على سبيل الافتخار وعلى سبيل العجب، ولكن على سبيل ماذا؟ التبليغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. تفضل.
قال رحمه الله: ولهذا أتبعه بقوله: ولا فخر، كما جاء في رواية: وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إنما قام الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم، كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم.
أي كما قال ذلك القائل. وهذه المقالة منسوبة إلى أبي المعالي الجويني، أنه سئل عن هذا الحديث، يعني حديث الذي مر معنا: لا تفضلون على يونس المتى. قال: لا أخبركم بتفسيره حتى تعطوه هذا الرجل 1000 درهم. فأعطوه 1000 درهم، ففسره لهم بهذا التفسير العجيب الغريب، التفسير العجيب الغريب الذي لا دلالة عليه ولا أثارة عليه من علم، لا من قريب ولا من بعيد. وفيه أنه ماذا؟ أن مقام موسى كمقام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الفضل، واضح يا جماعة؟ وهذا لا يقوله عاقل، لكن قد حصل ما حصل. تفضل.
قال رحمه الله: وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟ فهذا في غاية التقريب وهذا في غاية التأديب. فانظر إلى هذا الله. فانظر إلى هذا الاستدلال، لأنه بهذا المعنى المحرف اللفظ لم يقله الرسول. وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على ألف دليل، كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله: محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى.
يعني وفي هذا إشارة، محيط بكل شيء وفوقه، في إشارة إلى ماذا؟ إلى أن تفسير أبي المعالي الجويني بهذا التفسير البعيد سببه ماذا؟ سببه نفي علو الله جل وعلا على عرشه. فلما قيل حديث الإسراء الرجل مباشرة قال معناه ماذا؟ معناه بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقرب أي قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الله ليلة المعراج. إيش معناه؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد، واضح يا جماعة؟ إنما هو قرب وهو ماذا؟ وهو لم يصعد، لأن الله جل وعلا عندهم لا في مكان، لأن الله جل وعلا عندهم لا في مكان، لا يقولون إن الله جل وعلا بأنه في العلو. وهذا كما ترون الباطل أوردهم إلى باطل وبواطل أخر بسبب بعدهم عن الاستضاءة بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف والتسليم التام لذلك. فإلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.